يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمحاضرة اليوم بعنوان التشكيك في الحديث النبوي، التشكيك في السنة النبوية، ومن أهم المواضيع التي يجب على المسلم أن يعلمها، لأنها من المواضيع الخطيرة التي تتعلق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن، وهي السنة، الحديث النبوي. والتشكيك في الحديث النبوي هو تشكيك في الإسلام، إن السنة مصدر تشريعي، لا كمال للدين إلا بالسنة وبالحديث. وإلى السنة أرشدنا القرآن الكريم بآياته الصريحة التي فرض الله بها على المؤمنين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن طاعته تكون باتباع سنته والأخذ بحديثه وجعله حكما مع القرآن في جميع القضايا. إن السنة والحديث النبوي بيان للقرآن الكريم، تفصيل لمجمله وتوضيح لمبهمه، فهي والقرآن متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، لأن القرآن كلي لهذه الشريعة، وسنة مبينة جزئيات ومسائل هذه الشريعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم على تعلم السنة وعلى حفظها في أحاديث كثيرة، لكون السنة والحديث النبوي من الدين، بل ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يترك حديثه ويزعم أن القرآن هو الدين وحده، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والسنة، والأخذ بما في السنة كالأخذ بما في الكتاب، وقد أجمعت الأمة الإسلامية على الأخذ بالسنة وعلى جعلها مصدر النور، وعلى جعلها مصدر النور والهدى في الحياة، وأنه لا يجوز الاجتهاد في حكم إلا إذا لم يوجد في السنة. وعليه كان عمل الخلفاء الراشدين وأئمة الإسلام قديما وحديثا. اهتم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبوي وحفظوه في الصدور والكراريس، وأدوه إلى التابعين الذين اهتموا به كأسلافهم حفظا في الصدور وكتابة في الدفاتر، حتى دونت هذه السنة ودونت هذه الحديث في الصحاح والمسانيد وغيرها. وقد عاش لأئمة الكبار للقضاء على المؤامرة الكبرى ضد الإسلام بدس الأكاذيب والأباطيل في مجموع الحديث النبوي، وميزوا بين الخبيث والطيب، وقيض الله عز وجل في كل زمان من عهد القدماء إلى يومنا من العلماء المخلصين من ذبوا عن السنة المحمدية، وقضوا على كل شبهة أثيرت حول حجيتها من قبل أعداء الإسلام. لكن يأتي المشككون على مر التاريخ، وخاصة في العصور المتأخرة، يشككون في الحديث النبوي ليطعنوا في الإسلام. فمن هم المشككون؟ وما معنى التشكيك في الحديث النبوي؟ ما هي أهداف المشككين في الحديث النبوي؟ ما هي شبهاتهم؟ ما هو الجواب على هذه الشبهات؟ بيان حجية السنة والحديث النبوي. هذا موضوع هذه المحاضرة، دفاعا عن الإسلام وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين أهداف المستشرقين من الدراسات الإسلامية التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي اعتمدته الأمة الإسلامية، وهؤلاء المشككون المستشرقون يتذرعون بما دخل على الحديث النبوي من وضع ودس، متجاهلين تلك الجهود التي بذلها علماؤنا لتمييز الحديث الصحيح من غيره عن طريق قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحري في علم مصطلح الحديث وعلم الرجال. والذي حمل المستشرقين والمشككين في صحة الحديث النبوي، حملهم على دعواهم هذه في التشكيك في الحديث النبوي، ما رأوه في الحديث النبوي من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة. هم لا يعتقدون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعوا أن هذا لا يعقل أن يصدر كله عن محمد الأمي، بل هو عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى. فهم لا يصدقون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا تأتي هذه الشبهات والتخبطات والأوهام والتشكيك في الحديث النبوي. فعمل هؤلاء المشككون لتشكيك المسلمين في دينهم عن طريق الطعن في الحديث النبوي، طعن في رواته باسم البحث الحر، توهين القوي من الحديث، وتقوية الضعيف أو الموضوع، الطعن في الكتب اللي اعتنت بالحديث الصحيح كصحيح البخاري ومسلم، تفخيم الصغير من الأخطاء وتحقير العظيم، تشويه الحقائق، تعامي عما تغضي به الأدلة والبراهين. يتضح هذا إذا استعرضنا أحوال هؤلاء المشككين المستشرقين ومن قلدهم من المنافقين ومن أصحاب العقول المريضة. فكل من تطرق في مؤلفاته للعلوم الإسلامية كان متعصبا أو استعماريا أو حاقدا، وكذلك أيضا من أشهرهم جولدزهير وهكذا شاخت، مستشرقون معروفون صنفوا المصنفات في الطعن في الحديث النبوي، وتبعهم بعض الأذناب من أصحاب العقول المريضة الذين تأثروا بحضارتهم وبكتبهم. كذلك آخرون أرادوا من بحوثهم ومؤلفاتهم العلمية أن يكيدوا للإسلام وأهدافهم معروفة التي دعتهم إلى تشكيك في الحديث النبوي. ومن هذه الأهداف أنهم كانوا يعرفون أن الحديث النبوي بيان وتفسير للقرآن الكريم، فإذا عزل القرآن عن البيان النبوي والحديث النبوي صار المسلمون يتخبطون فيه خبط عشواء، وبهذا يتمكنون من إبعاد المسلمين عن حقيقة دينهم. من أهدافهم التشكيك في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يلقى في روع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا مبلغا للقرآن وانتهت مهمته بنزول القرآن كله. من أهدافهم محاولة إقناع السذج من المسلمين بأن التشريع الإسلامي مستمد من اليهودية كما يدعي كولدزهير وشاخت من المستشرقين. أيضا من أهداف المشككين التشكيك في قيمة الفقه الإسلامي، تشكيك المسلمين في قيمة الحضارة الإسلامية، إضعاف ثقة المسلمين بتراثهم، بث روح الشك فيما لديهم من عقائد صحيحة وقيم رفيعة ومثل عليا. من أهدافهم تضييق دائرة الإخاء الإسلامي في حدود أقليمية، وذلك بفقد رابطة الهدي النبوي التي تسعهم جميعا، ولهم أهداف أخرى تتفق كلها في محاولة القضاء على الشريعة الإسلامية. شبهاتهم كثيرة حول الحديث النبوي وحول رواته، نذكر بعضا منها ونشير إلى أن كثيرا من علماء العصر وطلبة العلم أوجدهم الله عز وجل للرد على شبهات المستشرقين بحجج دامغة وأدلة قاطعة، كشفوا دسائس هؤلاء المشككين، صانوا السنة من دنس الكذب والافتراء. أثاروا الشبهات هؤلاء المشككون، ومن أشهر المشككين في الحديث النبوي جولزيهر في الحديث ورواة الحديث، صنف مصنفات وكتبا تشكك في الحديث النبوي وتطعن في رواته. وجاء بعده من المستشرقين والمتطفلين على موائدهم من المنتسبين للإسلام، نشير إلى بعضهم من خلال الرد على شبهات هؤلاء المشككين. هذا المستشرق يتهم أئمة الحديث بالوضع، وقال في كتابه إن طريقة المحدثين هذه لهو موضوع شيق لعلماء النفس، هكذا يقول. ويتهم علماء الإسلام بوضع الأحاديث انتصارا لآرائهم ومذاهبهم. وقبل أن يرد عليه علماء المسلمين رد عليه بعض المستشرقين، وأثبتوا أن هذا العلم، علم الحديث، علم قوي مبني على قواعد وأصول تضبط هذه الأحاديث وتحمي هذه السنة من كل ما دخل عليها من كذب وباطل. هذا المستشرق آراؤه كثيرة حول السنة وبعض رواتها، له كتاب اسمه العقيدة والشريعة في الإسلام، وكتاب آخر دراسات إسلامية يتعرض للسنة النبوية ويشكك فيها ويهجم عليها بطرق شتى، ويحاول أن يقدم لقرائه صورة مشوهة للسنة النبوية والحديث النبوي، يستخدم أسلوبا ماكرا مجانبا الحق والصواب. وتأثر من كتبه هذه بعض المنتسبين للإسلام ممن قرأوا كتبه، ولا ننصح بقراءة كتب هؤلاء، لا ننصح بقراءة كتب هؤلاء لما فيها من الشبهات والأباطيل. ويطعن هذا المستشرق بأئمة الحديث وخاصة الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، ويتهمه بأنه كان في ركاب الأمراء وفي مجالسهم يعلم أولادهم وينزل عند رغباتهم، هكذا يقول. وأثار بعض الشبهات نرد على بعضها، قال إن الأحاديث نتيجة للتطور السياسي والاجتماعي في المجتمعات الإسلامية، يقول الأحاديث الموضوعة ليست من صنع المتأخرين فقط بل من قبلهم، وهذا في طعن للصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. يقول أصحاب المذاهب النظرية والعملية في الإسلام وضعوا أحاديث لتأييد مذاهبهم ونسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول بنظرية النقد عند المحدثين هي نظرية ضيقة لا تتعدى النظر في السند، هذا كله مردود عليه، ويقول أن علماء الإسلام وضعوا أحاديث تؤيد معارضتهم للحكام، وهكذا يقول حكام المسلمون أيضا وضعوا أحاديث لتأييد أفكارهم السياسية والإسكات الأتقياء. شبهات كثيرة وطعن في الإمام الزهري رحمه الله، وهذه بعض شبهاته، والجواب عليها باختصار قوله أن القرآن أو قوله في الطعن في القرآن، نقول له أن القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الثابتة قاطعة بأن السنة النبوية مصدر ثاني للتشريع الإسلامي، والله عز وجل أخبرنا بأنه أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، فلا يعقل أبدا أن تكون السنة والحديث النبوي لم يكمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لم تحفظ في الذاكرة والكتب، لا يعقل. والثابت عند المسلمين بالتحقيق أنها محفوظة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وهكذا السنة كاملة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الإسلام، والإسلام كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام كامل والسنة النبوية كاملة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول لهذا في شبهته أن القرآن الكريم جاء بالقواعد الكلية، والحديث النبوي تضمن أصولا وقواعد للاستفادة منها في البحث عند حلول المشاكل والقضايا التي تحدث في العصور المتأخرة حتى يوم القيامة. المسلمون على مر التاريخ استخدموا هذه القواعد الكلية الموجودة في القرآن والسنة، استنبطوا منها أحكاما لأمورهم الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها. هذه الاستنباطات ليست أحاديث، ولم يقل عنها أحد من المسلمين أنها أحاديث. وإذا كان يقصد هذا المستشرق وجود الحديث الموضوعة من الزنادقة والملاحدة ومن بعض ضعفاء النفوس ومن بعض ضعاف النفوس من المنتسبين للإسلام، فقد عرف هذا المستشرق وأعوانه أن المحدثين نقوا الأحاديث الصحيحة وميزوها من المكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يوجد في الدنيا حديث إلا وقد فتش عنه وغربله المحدثون وعرفوا حقيقته وجمعوا الموضوعات والأحاديث الضعيفة في كتب خاصة بها، فالأمر واضح والحمد لله. أما ادعاؤه في شبهته أن الأحاديث ليست من وضع المتأخرين بل الصحابة وأتباعهم أيضا وضعوا الأحاديث، فهو قول لا يسنده دليل صحيح ولا يؤيده نقل ثابت عند جمهور الأمة الإسلامية، فإن عدالة الصحابة أمر مفروغ من النقاش فيه لدى جمهور أهل السنة والجماعة، فإن جميع الصحابة عدول عندهم. وأما زعمه أن أصحاب المذاهب النظرية والعملية في الإسلام وضعوا أحاديث لتأييد مذاهبهم، فهو كلام فيه تمويه وإغماض وتجاهل للجهود التي قام بها المحدثون. اعترف المسلمون بوجود الوضع في الحديث لأسباب شتى، ومنها مرض العصبية من بعض ضعاف النفوس، ولكن الأمر الذي أصبح جليا ولم يعد خافيا على كل من له صلة بعلوم الحديث أن هذه الأحاديث كشفت وأصبحت ممقوتة لدى المحدثين الأعلام، اشتهر أمرها ودونت فيها الكتب الخاصة بها. ومن المعلوم لدى علماء السنة أن كتب الفقه ليست كتب السنة، بل السنة لها كتب معروفة، فإذا أراد الإنسان يبحث عن حديث فعليه أن يرجع إلى مصادره الأصلية. ثم أن نقاد المحدثين لم يتركوا تلك الأحاديث المنتشرة في كتب الفقه، بل كشفوا أمرها وبينوا حالها للأمة الإسلامية، فما كان منها صحيحة قبلت، وما لم تكن صحيحة رفضت، وهذا أمر معلوم. أما زعمه بأن نظرية النقد عند المحدثين نظرية ضيقة لا يتعدى النظر في السند، فقد ردد رأيه هذا كثير من المستشرقين غيره. والجواب على ذلك أن علماء الإسلام ورواة الحديث نقلوا لنا ودونوا لنا أن هؤلاء مستشرقين وغيرهم أخطأوا في تشكيكهم، وأن علماء الإسلام دونوا هذه الأحاديث بأسانيدها وبمتونها، ونقدوا الأسانيد ونقدوا المتون. وهذا أمر واضح لمن اطلع على كتبهم. أما ادعاؤه بأن علماء الإسلام وضعوا أحاديث تؤيد معارضتهم للحكام الأمويين ففيه أيضا تمويه للحق، لأن العلماء الذين خدموا السنة النبوية ونقحوها وجمعوها في الكتب لم يكن بينهم وبين الأمويين أي نوع من العداء، وهذا معلوم، وهذا معلوم في التاريخ. أما ادعاؤه بأن الحكام المسلمين أيضا كانوا يضعون الأحاديث لتأييد أفكارهم السياسية فهو ادعاء لا يستند إلى دليل، لأننا عندما نراجع دواوين السنة النبوية لا نجد من بينها حديثا واحدا روي عن طريق هؤلاء الخلفاء والحكام من أمراء بني أمية وغيرهم. وإن المحدثين لم يقبلوا الرواية من أي شخص لمسوا منه أي نوع من الجنوح للعصبية أو نقصا في العدالة الواجب توفرها في الرواة. أما ادعاؤه هذا المستشرق أن الزهرية كان ينزل عند رغبات الأمويين في وضع الأحاديث فهو محض افتراء وكذب، يعلمه كل من اطلع على سيرته وجرأته في الحق وعدم خضوعه لرغبات الأمراء. ونقاد الحديث عن هذا الإمام الزهري رحمه الله وبيان إمامته وجلالته وصموده في وجه الباطل يتبين من ذلك جليا أن الزهري لم يكن ذلك الرجل الذي يلين للأمراء ويغير معالم الحق، بل هو من القلائل الذين فدوا الإسلام على وجه العموم والسنة النبوية بصفة خاصة. قال ابن سفيان: كان ابن شهاب أعلم أهل المدينة. وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث من الزهري. وقال الإمام أحمد بن حنبل: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. وقال الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أجمع علما منه. وقال إبراهيم بن سعد: قال لي أبي: ما وعى العلم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وعاه ابن شهاب الزهري، وهو أول من دعا الناس إلى التمسك بالأسانيد. وهكذا أقوال أئمة الإسلام في الإمام الزهري معلومة، والتاريخ يحدث لنا أنه لم يكن من أولئك الذين يذلون عند السلطان هذا الإمام الزهري. فقد روى لنا ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، والذهبي في السير أعلام النبلاء في تاريخ الإسلام عن الأوزاعي قال: ما دهن ابن شهاب قط لملك دخل عليه. هذه شهادات أهل العلم. فنحن نرى أن الزهري لم يكن ليسكت عن الحق، وأن صلة بينه وبين هشام كانت أوهى من أن تمس دينه وأمانته. هذه ردود مختصرة على شبهات هذا المستشرق وغيره، وهناك كتب أيضا موسعة في الرد على شبهات هؤلاء، لكنها محاضرة نختصر حتى لا نطيل عليكم. من المشككين في الحديث النبوي غير المستشرقين أعداء للسنة من المنتسبين إلى الإسلام، كشف لنا هذا القرن الذي نحن فيه وجود زحف عدائي سافر ضد الإسلام وشريعته، الطعن في الحديث النبوي وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينادي هؤلاء بالاكتفاء بالقرآن ويكذبون بقولهم هذا القرآن نفسه. فالله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة والحديث النبوي بيان للقرآن، بيان للقرآن. وهؤلاء الفئة في بعض البلاد الإسلامية حديثا يتفقون في الغاية من بث الشبه حول السنة المحمدية، وإن اختلفوا في العلل والأسباب والأساليب والعبارات. وظهر منهم من الصغار ومن الأصاغر من يطعن في صحيح الإمام البخاري بأصح كتاب من كتب السنة جهلا أو تجاهلا أو تأثرا بشبهات المستشرقين وغيرهم. هؤلاء أغلبيتهم ممن ارتدوا عن الإسلام، أنكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون بأفواههم كلمة الإيمان ويخفون في صدورهم الكفر والضلال، ولو تسنى لهم الإعلان بكفرهم لفعلوه. لكن الحقوق الاجتماعية في بلاد المسلمين التي يتمتعون بها والمنافع والمناصب التي يستغلونها تحول دون ذلك، فلا يبعون به، لأنهم يعلمون أن المجتمع الإسلامي الذي جله على الخير والهدى يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم ويحبون الحديث النبوي ويدافعون عنه، ويعلمون أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن. القسم الثاني من هؤلاء ممن تأثر بالمستشرقين يجهلون حقائق التاريخ الإسلامي، لا يعرفون ينابيع هذا الإسلام الصافية، إما لقصورهم أو لجهلهم أو لقصور المجتمع الذي عاشوا فيه، تربوا وقلوبهم فارغة عن تعاليم الإسلام، ما عرفوا عن القرآن إلا اسمه، ولم يعرفوا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. وجهوا توجيها غربيا بحتا وربوا على تقديس أفكار الغرب وتعظيم أصول ثقافتهم وحضارتهم، نشأوا نشأتهم العلمية، رسخت في قلوبهم النظريات والأفكار التي قدمها الغرب وأصول الحضارة والثقافة ونظام الحياة التي استوردت من الغرب فتأثروا بها. فلما وجدوا أن السنة المحمدية أكبر عائق دون تحقيق رغبتهم بدأوا يطعنون بها ويطعنون في الحديث النبوي ويشككون فيه. هناك فئة أخرى أيضا انخدعوا بالأسلوب العلمي المزعوم الذي يدعيه أعداء الإسلام من المستشرقين ومن هؤلاء أيضا المفكرين الذين تأثروا بأفكار المستشرقين المشككين في الحديث النبوي، يرغبون في الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكري من رفقة التقليد كما يدعون، يختلفون في الأسباب، يتعمدون تنويع أساليب الإنكار باختلاف البلاد وظروفها الخاصة. فئة لم يحظوا من علوم الشريعة بنزر يسير لزرع هذه الفتنة بين المسلمين تشكيك في الحديث النبوي، أخذوا بالأمور التالية: نقلوا الشبهات التي أثارها المستشرقون حول السنة إلى اللغات، أضافوا عليها قليلا من عند أنفسهم، حاولوا إقناع الأمة بأنه على فرض حجية السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك سوى القرآن شيئا يوثق به، غربلوا كتب القصص والروايات للبحث عما يناسب غرضهم، جمعوا الأكاذيب والافتراءات التي نشرتها الفئات الضالة من قبلهم لنفس الغرض، جاءوا إلى الكتب الأحاديث، أخذوا ما يوفي بحاجتهم، تركوا ما يزيل الإبهام، ارتكبوا الخيانات العلمية الكثيرة، نادوا بالمسلمين أن أنقذوا الإسلام من هذه الخرافات، ويعنون الأحاديث النبوية. ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت مهمته بتبليغ القرآن، قالوا أن الشريعة الإسلامية لا مصدر لها غير القرآن، أثاروا الشبه حول فقهاء الأمة ومحدثيها ومفسريها وأئمتها ألفوا قاموسا من نوع خاص حرفوا فيه الكلمة عن مواضعها، غيروا معاني الاصطلاحات القرآنية، فسروا آيات القرآن بما لم يعهد في القرون التي مضت. اشتهر في الأوساط الإسلامية أنهم يسعون لإيجاد إسلام جديد للأمة الإسلامية. تطفلوا هؤلاء على مائدة المستشرقين، أثاروا شبه المستشرقين في كتبهم، وهؤلاء القلة من حملة الأقلام الملوثة ممن يدعون الإسلام ويشككون في الحديث النبوي هم أخطر على مستقبل المسلمين من الأعداء السافرين، فإن النفاق الذي برعوا فيه يخدع الأغرار بالأخذ عنهم. أثاروا الشبهات، تولوا أكبر هذا الظلال، تولوا كبر هذا الضلال، وتولى ذلك شخص يدعى محمود أبو رية، ألف كتاب أضواء على السنة النبوية، أضواء على السنة المحمدية، جمع شبهات متناثرة من شبهات المستشرقين والمتكلمين وأهل الضلال، جمعها في كتابه هذا، شبهات أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبي رية، من هؤلاء المشككين في السنة، جمع هذه الشبهات في كتابه، ورد عليه كثير من أهل العلم ردود في كتب مشهورة ومطبوعة ومتداولة. أيضا هناك آخر اسمه أحمد أمين، كتاب فجر الإسلام، فيه بحث الحديث، أيضا نقل شبهات المستشرقين في التشكيك في الحديث النبوي، بث السموم في أسلوب هادئ، حاول أن يصل إلى غاية من غير أن يثير الأمة الإسلامية ضده. الشبهات التي يثيرونها هؤلاء غالبا حول عدالة الصحابة وكتابة الحديث والرواية بالمعنى وكون نقد المحدثين مقصورا عن المتن وأمثالها من الشبهات المتداولة بين الفئات الضالة في جميع الأدوار، ورد عليها العلماء في مصنفات كثيرة مشهورة. إذن علمنا ما هو التشكيك في الحديث النبوي، من هم المشككون في الحديث، ما هي أهدافهم، ما هي بعض شبهاتهم والرد عليها. نذكر في آخر هذه المحاضرة حجية السنة والحديث النبوي، حجية السنة والحديث النبوي أجمع عليه العلماء على مر القرون إلى يومنا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ربه. فالحديث النبوي وحي من الله عز وجل، جاء من عند الله عز وجل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهكذا آيات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم الناس الكتاب، ليعلمهم الحكمة، ليزكي الفرد والمجتمع، ليربيهم تربية صالحة، ليتخلقوا بالأخلاق الحسنة، يجتنبوا المفاسد،
فالأمر لا مرية فيه أن تعليم القرآن بكل ما فيه من الأحكام والتدابير التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في الحديث النبوي لتربية الفرد والمجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم شارح لكتاب الله، والله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو شارح للقرآن مفسر له بأمر من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة للأمة الإسلامية. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
فآيات في إيجاب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بحديثه. الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع بوحي من الله، قال عز وجل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالآية صريحة في أن الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليست محصورة في القرآن، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى وحلل وحرم بإذن من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قاضا، كان قاضيا مأمورا من الله. قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم بين الناس. وقال عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. العدل في القضاء أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا مأمورا من الله وبوحي منه. فالحديث النبوي مكانته عالية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكما من الله، من الله. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آيات كثيرة تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما بوحي من الله. فالحديث النبوي حجة لا يجوز التشكيك فيه. السنة مصدر تشريعي لإكمال هذا الدين، لا كمال للدين إلا بالسنة وبالحديث النبوي. وأجمعت الأمة الإسلامية على الأخذ بالحديث النبوي وجعل السنة مصدر النور والهدى في الحياة. واهتم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحافظوا السنة والحديث، وهكذا أمة الإسلام ساروا على طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيض الله عز وجل في كل زمان من عهد الأقدمين إلى يومنا هذا من العلماء المخلصين من ذبوا عن السنة المحمدية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، ونسأله أن يجعل كيد المشككين في الحديث النبوي في نحورهم، ونسأله عز وجل أن يحفظ الإسلام والمسلمين من كيد هؤلاء المشككين ومن أعداء الإسلام. نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ونسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.